الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وقفنا عند قول المؤلف واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس قال المؤلف رحمه الله واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف ليس في السنة قياس هذا ما عليه السلف رضي الله عنهم لا قياس عندهم ولا يضربون الأمثال في العقائد هذا مقصوده بالسنة هنا ذكرنا أن السنة يطلقونها على عدة اعتبارات هذا أحدها معنى السنة هنا أي العقيدة فمسائل العقيدة ليس فيها قياس أي مسائل غيبية موقوفة على الكتاب والسنة وعلى ما أجمعت عليه الأمة ولا تضرب لها الأمثال بنفس المعنى لأنه يقال لا يقال هذا مثل هذا فيحمل عليه أو يلحق به هذا كله مردود غير مقبول عند السلف الصالح رضي الله عنهم ولا تتبع فيها الأهواء لا تتبع فيها الأهواء لا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء يعني الواجب عليك أن تسلم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أجمع عليه السلف الصالح فيها لا تضرب لها الأمثال لا تستعمل القياس ولا تتبع هواك في ذلك والله سبحانه وتعالى قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إذن الذي يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد يكون قد اتبع هواه سواء استعمل لذلك القياس أو غيره المهم أنه متبع لهواه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويكون بذلك مخالفا لما كان عليه السلف رضي الله عنهم قال بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي التصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان من الكتاب أو من سنة فما صح به الخبر عن الله أو عن رسوله قلنا به واعتقدناه وما لم يصح به شيء أو لم يصح فيه شيء تركناه بلا كيف ولا شرح يعني تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من مسائل ذكرت ولا تعترض على ذلك بكيف يعني إذا قال لك الرحمن على العرش استوى سلم بذلك ولا تقل كيف استوى كما قال الإمام مالك رحمه الله وكلامه قواعد قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه إيش بدعة السؤال عن الكيف بدعة لماذا لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه استوى ونحن نعرف معنى استوى في اللغة وهي العلو والارتفاع ولم يخبرنا عن الكيفية فإذا نثبت ما أثبته لنا وما أخبرنا به ونسكت عما سكت عنه هذه عقيدتنا فلذلك نصدق بالآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسلم لها ونؤمن بها بلا كيف فلا نسأل عن الكيفية ولا شرح ولا شرح يعني لا تفسير لا معنى كلها ألفاظ تجدها عند السلف رضي الله عنه تجدهم يقولون نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه من غير كيف ولا معنى من غير كيف ولا تفسير من غير كيف ولا شرح إيش معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه من غير شرح لها على شرح الجهمية من غير تفسير لها على تفسير الجهمية من غير معنى لها على المعنى الذي تذهب إليه الجهمية. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان الذين لا يثبتون لله ما أثبت لنفسه من أسماء وصفات في الكتاب وفي السنة. فالله سبحانه وتعالى يصف نفسه بالاستواء فيقول الرحمن على العرش استوى، هم يقولون لم يستوي. هو يصف نفسه باليدين يقولون ليست له يدان. أي نعم. إذا يصف نفسه أيضا بأنه يتكلم يقولون لا يتكلم، وهكذا على هذه الوتيرة هم ينظرون. أي نعم. فينفون عن الله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه. هؤلاء هم الجهمية، فهؤلاء يفسرون معاني آيات الصفات وأحاديث الصفات على غير مراد الله وغير مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فتجدهم يفسرون مثلا الاستواء بمعنى إيش؟ الاستيلاء. يفسرون اليد بمعنى القوة أو القدرة. نعم. يفسرون معنى الكلام أن ينفونه أو يقولون كلاما مخلوقا أو يقولون كلاما نفسيا وما شابه. أي نعم. مثل هذه التفاسير هي التي ذكرها السلف بأنها تفاسير باطلة، نردها فنقول بلا كيف ولا معنى على معنى الذي أرادته الجهمية. هذا مراده بقوله ولا شرح، يعني لا تفسير لها على تفسير الجهمية. ولا يقال لما ولا كيف. قال الإمام الشافعي وغيره لا يقال للأصل لما ولا كيف. لا يقال للأصل للدليل الشرعي من الكتاب والسنة، لا يورد عليه أسئلة كهذه. لا يقال لما قال الله سبحانه وتعالى كذا، ولا يقال كيف صفة الله تبارك وتعالى التي قال فيها كذا. هذا معنى لا يقال لما ولا كيف، يعني لا تعترض على أدلة الشرع، بل خذها بماذا؟ بالتسليم والتصديق. هذا المقصود. وتجد هذا في كلام السلف كثير، يجدون تقول قال لا تقل لما ولا كيف، يعني لا تعترض على أدلة الشرع بهذه الأسئلة. السلام ورحمة الله. فالخلاصة من هذا الذي يريده المؤلف رحمه الله أن يبين لنا أن مسائل الاعتقاد مردها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف بالقياس، لا تعرف بالقياس، فلا قياس في مسائل الاعتقاد. هذا ما أراده رحمه الله. والواجب أيضا فيها التسليم والتصديق وعدم تفسيرها بما تفسره عليه الجهمية وأهل البدع وأهل الكلام، وكذلك أيضا عدم الاعتراض عليها بسؤال لما أو كيف. ثم قال رحمه الله فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. الكلام في الدين بالجدال، والخصومة يعني المخاصمة، الأخذ والرد في المسائل الشرعية الدينية، والجدال يعني المناظرة، والمراء أيضا هو الجدال. بعضهم قال الجدال مع ظهور الحق، وبعضهم قال هو نفس معنى الجدال. فهذه الكلمات يعني مترادفة، بينها فروق بسيطة خفيفة. فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يعني مبتدع. من الذي ابتدعه؟ ابتدعه أهل الكلام. أهل الكلام عندما يتكلمون في دين الله وفي شريعته يتكلمون لماذا؟ يجادلون بالكلام ويستدلون بالعقل، هذه هي طريقتهم. دليلهم هو العقل، ودينهم هو الجدل، المخاصمة، الأخذ والرد، وتقريرات كلها إيش؟ عقلية. وهذه الطريقة طريقة مبتدعة كما قال المؤلف رحمه الله وغيره من أهل العلم، وقد ذموا الكلام وذموا أهله حتى ألفوا فيه مؤلفات. لماذا هو محرم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر. المراء في القرآن كفر، يعني إذا المجادلة في القرآن ربما أدت بالشخص إلى ماذا؟ إلى الكفر، وأوصلته إلى ذلك، لأنه يؤدي إلى القد يقدح الشك في القلب. يقول المؤلف يقدح الشك في القلب، يعني إذا كنت أنت تعتقد عقيدة صحيحة وأخذت تجادل وتناقش أحد أهل الكلام وأهل الباطل، ربما أدخل عليك الشك في عقيدتك، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة فهو مخطئ مع إصابته، فإن أخذ يقرر مسائل الدين بالمخاصمة والمجادلة وإن كان مصيبا وأصاب الحق فهو مخطئ، مخطئ لأنه إيش؟ أصاب الحق من غير طريقه، أصاب الحق من غير طريقه التي أمر بها ربنا تبارك وتعالى، فقد سلك طريقا محرما وإن وصل إلى نتيجة صحيحة ولكنه ارتكب محرما. بماذا؟ بالطريقة التي سلكها. ومن مفاسد المجادلة في الدين غير أنه يقدح الشك في القلب أنه يورث الأحقاد في القلوب والتفرق والاختلاف، بل ربما أوصل الناس إلى أن يكفر بعضهم بعضا. لهذه الأسباب كلها حرم السلف رضي الله عنهم المجادلة والمخاصمة في الدين. ولأن الكثير من المتأخرين في زماننا هذا ممن يدعي السلفية قد خالف هذا الأصل السلفي وشطح شطحات عظيمة أدت به إلى أن يرتمي في أحضان المبتدعة، أحببنا إيش أن نذكر لكم بعض آثار السلف في ذلك حتى تطمئن قلوبكم. قال مسلم بن يسار وهو أحد أئمة التابعين: إياكم والمراء، قد ذكرنا المراء اللي هو الجدال والمخاصمة، فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. ساعة إيش؟ جهل العالم، العالم يجهل في تلك اللحظة وربما تزل قدمه ويفلت لسانه بضلالة، فإيش؟ فيطير بها الشيطان فيقع الفساد والإفساد. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا إيش؟ ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبس عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز وهو الأمير المعروف وهو من أئمة التابعين أيضا: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. من جعل دينه غرضا للخصومات، يعني أنه يجعل نفسه في مقام الخصومات وكي تضربه الخصومات وتنزل على قلبه، فأكثر إيش؟ التنقل من دين إلى دين، من دين إلى دين آخر. وقال الحسن البصري وقد دعاه أحدهم إلى المخاصمة في الدين، قال: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه، يعني روح دور عليه، أما أنا فعلى بينة من ديني والحمد لله. وقال عبد الكريم الجزري: ما خاصم ورع في الدين، من كان عنده ورع وخوف على دينه ما يخاصم في الدين أبدا. ورفض ابن سيرين وأيوب بن أبي تميم السختياني أيضا السماع من أهل الأهواء مطلقا ولا حتى آية أو كلمة. وقال الإمام أحمد في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. لو بحثت في كتب الاعتقاد عند السلف كلها تجدها تدور مدار واحد، كلها خرجت من مشكات واحدة. وقال فيه أيضا: ولا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه. معنى المكروه هنا المحرم كما كان يستعمل عند السلف رضي الله عنهم، منهي عنه ولا يكون صاحبه إن أصاب السنة. شوفوا الكلام الآن، كلام البربهاري ما يخرج عن هذا أبدا، متطابق تماما. ولا يكون صاحبه إن أصاب السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم. لا يكون من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم لأمر الله تبارك وتعالى ولا يجادل في دين الله تبارك وتعالى. وهنا كلام النفيس للآجري رحمه الله في كتابه الشريعة، قال: من كان له علم وعقل فيرى جميع ما تقدم ذكري له من أول الكتاب إلى هذا الموضع، علم أنه محتاج إلى العمل به، فإن أراد الله عز وجل به خير فإن أراد الله عز وجل به خيرا لزم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين رحمة الله عليهم في كل عصر، وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل، وكان مراده أن يتعلمه لله عز وجل، ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ولا لدنيا، ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلال. إذا ما لم يرائي أو لم يماري ولم يجادل ولم يخاصم، فهنا لن يجالس أهل البدع ولن يتعرض لشبهاتهم. واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك. فإن قال قائل: وإن كان رجل قد علمه الله عز وجل علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله؟ هنا هذا إشكال يورده الكثير من الشباب اليوم، يقول لك: أريد أن أناصحه، يذهب إلى رأس من رؤوس أهل البدع صاحب شبهات، هو ليس عنده قدرة على مجادلته وليس عنده تمكن في فنه، فيذهب له ويقول لك: أريد أن أناصحه. هو الذي يناصحك ذيك الساعة، مش أنت الذي تناصحه، ويزرك معه. نعم. يجب على الإنسان أن يكون عنده يعني حرص على دينه وعلى نفسه، وألا يحسن الظن بنفسه أكثر مما يستحقه. فهنا يجيب الآن عن هذا، مع أن السؤال هنا وارد عن ماذا؟ عن صاحب علم. لاحظ قوله: وإن كان رجل قد علمه الله عز وجل علما، يعني عنده علم يستطيع أن يتكلم مع هذا الشخص، ومع ذلك هذا جاء ينازعه ويخاصمه ويريد أن يعرف مسألة في الدين. فهنا إيش يقول له؟ قيل له: هذا الذي نهينا عنه. شوف كيف هذا نفسه الذي تسأل أنت عنه هو الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. نحن نقرأ لكم من هذه الكتب لأنهم لا يتكلمون عن أنفسهم، ليس بألسنتهم، إنما يتكلمون عن من؟ عن سلفنا رضي الله عنهم، وقد فهموا منهج السلف فهما صحيحا، لأنهم أخذوا العلم وراثة. العلم الذي يأخذه وراثة، علم الاعتقاد هذا والمنهج الذي يأخذه وراثة، يبقى سليما، لكن الذي يأخذه من الصحف إلا أن يرحمه الله سبحانه وتعالى برحمته. لذلك كان السلف يضمون الصحف ويحذرون منه، لأنه يفهم دين الله على غير مراد الله تبارك وتعالى. والعلم وراثة، العلم وراثة ترثه عمن قبلك، ومن قبلك يكون ورثه عمن قبله، وهكذا. قال هنا: هذا الذي نهينا عنه وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. فإن قال قائل: فماذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة. إذن ينبغي أن تكون أنت عندك علم بالكتاب والسنة، مش تذهب تناصح شخص وأنت خال من هذا. المناصحة وإقامة الحجة تكون بأدلة الكتاب والسنة، يكون عندك معرفة بها وعندك معرفة برد الشبهات، حتى إذا ألقى عليك شبهة تستطيع أن تردها عليه. ما يأتي شخص من أنصاف المتعلمين ويذهب إلى شخص هو يعني إمام في بدعته ويذهب ويقول: أريد أن أقيم الحجة عليه، يدخل عليك الشبهة عندئذ وتضيع. قال: إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد، يعني يريد أن يعلم أن يتعلم إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين. هكذا يكون الاستدلال وهكذا تكون إقامة الحجة. بين بالدليل، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أجمع العلماء على كذا، فسر الصحابة بكذا، فسر علماء الأمة الذين لا يستوحش من ذكرهم. ده يعني يبين لك المؤلف هنا، عندما تقرأ للآجوري تجده دائما يذكر لك، يقول لك ومن الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم. في أئمة يستوحش من ذكرهم وتخاف عندما تذكرهم، فهؤلاء ليس هم المقصودين. المقصود من الأئمة الذين لا يستوحش بذكرهم كالإمام أحمد والإمام الشافعي ومن كان على طريقهم، وتذكر له أقوال أئمة الإسلام. وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره واحذره على دينك، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا، أي هذه طريقهم إن كنت محبا لاتباعهم. وأذكر شيخنا رحمه الله الشيخ مقبل، كان يأتيه السائل ويسأله عن مسألة فيبين له حكمها ويبين له دليلها، فإذا أخذ يجادل ويناظر قال له اذهب واطلب العلم يا بني، ويغلق عليه الباب هكذا. فإن قال ندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، كيف يعني؟ كيف ندعهم يتكلمون بالباطل ونحن نسكت لا نجادلهم؟ قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم، كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين. ثم أخذ يذكر بعض الآثار في ذلك، منها قول محمد بن سيرين وما راه رجل في شيء. يقول الآن مهدي بن ميمون راوي يروي رحمك الله عن محمد بن سيرين قال سمعت محمدا يعني ابن سيرين وما راه رجل في شيء من المماراة، يعني أخذ يخاصمه يريد أن يجادله، فقال له محمد إني قد أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمماراة منك. أنا أعرف الذي تريد وإيش يريد، مخاصم يريد مجادلة، وقال أنا أعلم بالمماراة منك، يعني لو أريد أن أجادلك أفحمك الآن أنا قادر على هذا ولكني لا أمارك. أن هذا هو منهجهم رحمهم الله ورضي عنهم. وقال الآجوري رحمه الله بعد ذلك ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمنكم أن يغمسوا أو لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبس عليكم في الدين بعض ما يلبس عليهم. ألم تسمع إلى قول الحسن وقد سأله رجل عن مسألة فقال ألا تناظر في الدين؟ فقال له الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمس. ألم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل؟ قال الأجري فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل فإن اضطر في الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم، يعني وقع له ذلك ضرورة كما وقع للإمام أحمد مع ابن أبي دؤاد أمام الحاكم وإثبات الحجة عليهم ألا أناظرهم؟ قيل لا، الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه، كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل رحمه الله، ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل فناظروهم ضرورة لا اختيارا، فأثبت الله عز وجل الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته، وأذل الله العظيم المعتزلة وفضحهم، وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد بن حنبل ومن تابعه إلى يوم القيامة. وأرجو أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدا. يعني حالة ضرورية كهذه الصورة المذكورة عندئذ يجوز المناظرة، وإلا فالأصل الذي مضى عليه السلف عدم مجادلة أهل البدع وعدم مناظرتهم. وبهذا يكون المؤلف قد أنهى التأصيل المنهجي عند أهل السنة والجماعة في قضية السنة والبدعة وبيان منهج السلف الصالح رضي الله عنهم في ذلك، ثم بعد ذلك سيبدأ بذكر خصال السنة التي خالف فيها أهل البدع والضلال. فبدأ أول ما بدأ به الكلام في الرب تبارك وتعالى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، فهي من أعظم المسائل التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة. فقال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، السلام عليكم، وهو بدعة وضلالة. الكلام في الرب يعني في ذات الله تبارك وتعالى وفي أسمائه وفي صفاته بدعة محدثة أحدثها المتكلمون. السلف كانوا لا يتكلمون في ذات الله وأسمائه وصفاته، بمعنى أنهم يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة من ذلك ويسلمون ولا يجادلون ويخاصمون فيه. أول من أحدث الجدال في ذلك أهل الأهواء والبدع، الذين هم المتكلمون يتكلمون في الله بما يتوافق مع عقولهم وأهوائهم، فأفسدوا دين الله وأتوا بالبدع والمحدثات وفرقوا الأمة. والواجب التسليم لله أو التسليم لله في ذلك، فالعقول عاجزة عن أن تصف الله تبارك وتعالى بما يليق به، عاجزة عن أن تصف الله سبحانه وتعالى بما يليق به وصفا تفصيليا، إنما تدرك العقول بالجملة أن الله سبحانه وتعالى يستحق صفات الكمال ولا تجوز عليه صفات النقص، هذا بالجملة. أما عند التفصيل فهذا العقل لا يستطيع أن يقف عليه، ويجب أن يترك هذا الأمر إلى ربنا تبارك وتعالى. فما وصف به نفسه أثبتناه له، وما نفاه عن نفسه نفيناه عنه، وما سكت عنه سكتنا عنه. هذه هي عقيدة السلف رضي الله عنهم في ذلك. قال المؤلف: ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. هذه طريقة السلف يؤصلها المؤلف في باب الأسماء والصفات وفي الكلام في ذات الله تبارك وتعالى. قال: ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل. فما وصف به نفسه في الكتاب أو في السنة وصفناه به، وما لم يصفه نفسه به لم نصفه به، وما سكت عنه سكتنا عنه، يعني ما نفاه عن نفسه نفيناه عنه، وما سكت عنه سكتنا عنه. هذه طريقة السلف في ذلك. فكانوا لا يتكلمون في الله إلا بما جاء في الكتاب والسنة، لا يتجاوزون ذلك. وقد صح عن الإمام الأوزاعي والإمام مالك والإمام الثوري والإمام الليث بن سعد، ليث بن سعد من أتباع التابعين، كان إمام أهل مصر في زمنه. سفيان الثوري أيضا من أتباع التابعين وكان إمام أهل الكوفة في زمنه، وعبد الله بن المبارك كذلك من نفس الطبقة كان إمام أهل السنة في خراسان، وسفيان بن عيينة من نفس الطبقة كان إمام أهل السنة في مكة، ومالك بن أنس من نفس الطبقة إمام أهل السنة في
المدينة. والإمام الأوزاعي كان إمام أهل السنة في بلاد الشام، أو لا أئمة أهل السنة في زمنهم، أو من أئمة أهل السنة في زمنهم في هذه الدول. فكان الأوزاعي، صح عن الأوزاعي ومالك والثوري والليث، قال الوليد بن مسلم قال سألت هؤلاء كلهم عن صفات الله تبارك وتعالى، فقال أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت، وين؟ في القرآن وفي السنة بلا كيف. إذن كما جاءت على معانيها، على ما تقتضيه اللغة العربية، بهذا كان يفهمها الصحابة رضي الله عنهم. القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه العربي والأعجم، ويقرأه الرجال والنساء، ويقرأه الكبار والصغار، وكانوا يفهمونه على مقتضى اللغة العربية، وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما أشكل عليه. وما جاء في السنة أنهم استشكلوا آيات الصفات وقالوا بأن هذه فيها، يعني يجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى عنها، وفيها إضافة النقص إلى الله سبحانه وتعالى، ما قالوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا استشكلوه، ولا وجه النبي صلى الله عليه وسلم بخير بغير ظاهرها. فما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن معنى السمع غير السمع، معنى البصر غير البصر، معنى اليد غير اليد، ما ورد شيء في هذا. إذن ماذا يكون هذا مع وصف الله سبحانه وتعالى لكتابه بأنه كتاب مبين، كتاب واضح، كتاب جلي، الحق فيه بين، والأصل النبي صلى الله عليه وسلم جاء نزل عليه الكتاب كي يبينه للناس ويوضح ما أشكل عليهم فيه، وما ليس بواضح وجب عليه أن يوضحه. مع كل هذا ما يأتينا ولا حديث واحد يقول لنا هذه الصفات ظاهرها غير مراد، شيء مستحيل، وما يقول بهذا إلا صاحب ضلالة نعوذ بالله. وأهل الكلام هؤلاء الذين أفسدوا في دين الله ما أفسدوا وخالفوا أصل السلف في هذا، تخبطوا واختلطت عليهم الأمور وتضاربت عقولهم تضاربا شديدا، حتى إن بعضهم في النهاية يعني مات حائرا في أمر دينه، وبعضهم يقول قد طفت المدارس وسمعت وجادلت وخاصمت، وها أنا في النهاية أموت على عقيدة عجائز نيسابور. هذا هو، هذا ما أنتجه في النهاية، عمره أفناه في إيش؟ في القيل والقال والكلام وبدون فائدة. في النهاية علم أنه كان على ضلال ورجع إلى عقيدة عجائز نيسابور. والله بئس هذا العلم الذي يجعلك تتعلم وتتعلم ثم ترجع إلى دين العجائز. وقد تاب منه الكثير بعد علمهم بإيش؟ بضلال هذا الطريق الذي كانوا عليه. فالواجب هو سلوك منهج السلف في هذا. السلف هنا يؤصل لنا المؤلف رحمه الله أن السلف كانوا في مسائل الأسماء والصفات يقفون مع ماذا؟ مع الكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين، لا يتجاوزون ذلك، فيقدمون النقل على إيش؟ على العقل، يقدمون النقل على كل شيء. هذا لو سلمنا بأنه ممكن أن يتعارض العقل مع النقل، وإلا العقل الصحيح الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح أبدا، لا يمكن أن يكون بينهما تعارض. لكن لما العقل يكون في شوية خلل ممكن يتعارض مع النقل، عندئذ يجب على هذا العقل أن إيش؟ أن يسلم لماذا؟ للنقل، أن يسلم للكتاب والسنة، ويتهم صاحب العقل يتهم عقله في ذلك. هكذا كان السلف رضي الله عنه. وقد بوب اللالكائي رحمه الله في شرح السنة باب في سياق ما يدل من كتاب الله وما روي عن رسول الله أن وجوب معرفة الله وصفاته بالسمع لا بإيش؟ لا بالعقل، بالسمع لا بالعقل. فإذا الواجب أن تعرف الله سبحانه وتعالى، وأن تعرف صفات الله سبحانه وتعالى عن طريق إيش؟ عن طريق الشرع، عن طريق الشرع. ثم ذكر أدلة تدل على هذا الأمر. وكذلك أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة أصحاب الحديث قال إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله. هكذا يعرفون الله بصفاته، بإيش؟ بما نطق به الوحي في الكتاب وبما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. هذه عقيدتهم، يقررون الصفات التي قررها ربنا تبارك وتعالى في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مع أنهم يؤمنون بهذه الصفات لا يعتقدون بأنها تشابه صفات المخلوقين، فلا يقولون يد كيد أو سمع كسمع أو بصر كبصر، لا يقولون لله يد كأيدينا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا، هذا هو التشبيه، هم لا يثبتون هذا، ويقولون الله سبحانه وتعالى له الصفات التي تليق بجلاله وعظمته، فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا نص صريح بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم بيديه، فنثبت لله اليدين كما أثبتهما لنفسه، ونعلم ونعتقد أن يدي الله سبحانه وتعالى تليقان بجلاله وعظمته ولا تشبهان أيدي المخلوقين. هذه عقيدة السلف رضي الله عنهم. قال ولا يحرفون الكلام عن مواضعه، فلا يقولون اليد بمعنى القدرة أو بمعنى القوة، لا يحرفون الكلام، هذا من تحريف الكلام، وهذا المعنى ليس مرادا، وإلا بقوته أو بقدرته، هذه قد خلق الخلق كلهم بهذا، فلماذا آدم بالذات قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لماذا خصه بهذا؟ فلا يصح مثل هذه التفاسير. ثم إن ظاهر كلمة اليدين ليست القوة والقدرة، ظاهرها الصفة المعلومة، فعندما تفسرها بالمعنى الآخر وجب عليك إيش؟ أن تأتي بدليل على هذا التفسير، ولا يوجد عندهم. إيش دليلهم؟ العقل. يقول لك عقلا لا يجوز أن نصف الله بهذه الصفة. ليش لا يجوز؟ هذه فيها نقص، فيها تشبيه. قل لا يلزم التشبيه، فيها تشبيه لما تقول يد كيد، كما نص على ذلك إسحاق بن إبراهيم براهوي رحمه الله من أئمة السلف، ما ذكروا له التشبيه قال لي إذا قلت يد كيد هذا هو التشبيه، وهنا ما قلنا يد بكيد. ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، هذا معنى تحريف الكلام عن مواضعه، أن تقول معنى اليد النعمة أو القوة، تحريف المعتزلة والجهمية والأشاعرة أيضا كذلك، والماتريدية والكلابية، كلهم هؤلاء السلف كانوا يسمونهم جهمية لأن أصلهم واحد، وهو إيش؟ تقديم العقل على النقل، كلهم متفقون على هذا الأصل، تقديم العقل على النقل، فلا يأتينا جاهل يقولنا الأشاعرة من أهل السنة، كيف يكونون من أهل السنة وهم يقدمون العقل على النقل؟ أعظم أصل عند الجهمية يوافقون الجهمية فيه ويخالفون أهل السنة، أعظم أصل عند أهل السنة تقديم النقل النص الشرعي على كل شيء وفي كل شيء من أمور الدين، فكيف تأتي أنت وتقول لي والله هؤلاء من أهل السنة؟ لا يكون الشخص سنيا حتى تكون السنة عنده مقدمة في كل شيء. قال بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله، يعني السلف ما كانوا يحرفون تحريف المعتزلة والجهمية، ولا يكيفونهما بكيف، لا يكيفون بكيف يعني لا، نحن نعلم أن لله عندما نقول بأن لله يدين نعلم أن لها كيفية، لكننا نجهل هذه الكيفية. ليش نجهلها؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا بها، أخبرنا بأن له هذه الصفة ولم يخبرنا بكيفيتها، فنثبت ما أخبرنا به ونسكت عما سكت عنه. أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين، شوف كيف المؤلف يعديش يرد على الطائفتين، طائفة الجهمية الذين ينفون ويحرفون وطائفة المشبهة، فلا يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه، ولا يشبهون صفاته بصفات خلقه، ولا في نفس الوقت إيش ينفون عنه ما أثبت لنفسه، وهذا مقرر في آية
قال فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أصل، ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة. وهو السميع البصير رد على الجهمية معطلة. هذه أهل السنة هم أسعد الناس بالأدلة الشرعية، يأخذون بالأدلة كاملة متكاملة، وينظرون إلى الشرع كله مع بعضه، لا يأخذون البعض ويتركون البعض الآخر كما يفعل أصحاب الأهواء. هذه عقيدة أهل السنة في هذه المسألة، ذكرها لنا كاملة الإمام الصابوني رحمه الله. ونزيد الأمر توضيحا بنقل كلام الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع، قال عندما ذكر حديث رقم 662، حديث إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه، قال رحمه الله، تعرفون الترمذي رحمه الله ينقل مذاهب العلماء، علماء السلف، بعد أن يذكر الحديث يذكر مذاهب علماء السلف في الحديث هذا، قال وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه، هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. طبعا نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا هذا الحديث كان قاسم الظهر لأهل البدع، فلذلك حاولوا بكل أساليبهم رد هذا الحديث وتحريفه. فلذلك العلماء تجدهم يتكلمون عن منهج السلف في مسألة الصفات عند هذا الحديث، فلذلك ذكره المؤلف رحمه الله هنا. قال ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف، يؤمن بها يعني نصدق بما جاء فيها على مقتضاها العربي الصحيح، ولا يقال كيف، هكذا روي عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، هذا كلام الترمذي رحمه الله، الترمذي من تلاميذ الإمام البخاري، أين إمام البخاري من تلاميذ الإمام أحمد، وهكذا جر سلسلة كلها. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات يعني حرفتها وفسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إنما معنى اليد القوة، وقال إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوية صاحب الإمام أحمد إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه، إذا قال سمع كسمع البشر أو سمع الله مثل سمع البشر سمع المخلوقين عندئذ يكون تشبيها. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، هذا إمام من أئمة السلف ينص على هذا، وهو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه تقرير عقائد السلف ومنهجهم في ذلك. وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة اتفق الفقهاء كلهم من المشرق والمغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير، من غير تشبيه ولا تفسير. شوف الآن معنى التفسير الذي أراده، قال فمن فسر شيئا منها وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي وأصحابه وفارق الجماعة، لأنه وصف الرب بصفة لا شيء، لأنه لم يعد هناك صفة لله سبحانه وتعالى عندما تنفي عنه هذه الصفة.
وقال السجزي كذلك كما قال هؤلاء الأئمة، وقال ولا خلاف بين المسلمين في أن كتاب الله لا يجوز رده بالعقل، بل العقل دل على وجوب قبوله والائتمام به، وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنه ولا يجوز رده، وأن الواجب رد كل ما خالفهما أو أحدهما كذا في رسالته إلى أهل زبيد، يقرر فيها منهج السلف رضي الله عنهم في تقديم النقل على العقل رضي الله عنهم جميعا. وأصبح بهذا الأمر واضحا إن شاء الله. ثم سيبدأ المؤلف رحمه الله بتقرير صفات الله تبارك وتعالى التي ثبتت في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نؤجل ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، قال المؤلف رحمه الله واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. ليس في السنة قياس، هذا ما عليه السلف رضي الله عنهم، لا قياس عندهم ولا يضربون الأمثال في العقائد، هذا مقصوده بالسنة. هنا ذكرنا أن السنة يطلقونها على عدة اعتبارات، هذا أحدها، معنى السنة هنا أي العقيدة، فمسائل العقيدة ليس فيها قياس، أي مسائل غيبية موقوفة على الكتاب والسنة وعلى ما أجمعت عليه الأمة، ولا تضرب لها الأمثال بنفس المعنى، لا يقال هذا مثل هذا فيحمل عليه أو يلحق به، هذا كله مردود غير مقبول عند السلف الصالح رضي الله عنهم. ولا تتبع فيها الأهواء، لا تتبع فيها الأهواء، لا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، يعني الواجب عليك أن تسلم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أجمع عليه السلف الصالح فيها، لا تضرب لها الأمثال، لا تستعمل القياس، ولا تتبع هواك في ذلك. والله سبحانه وتعالى قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن الذي يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد يكون قد اتبع هواه، سواء استعمل لذلك القياس أو غيره، المهم أنه متبع لهواه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون بذلك مخالفا لما كان عليه السلف رضي الله عنهم. قال بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي التصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان من الكتاب أو من سنة، فما صح به الخبر عن الله أو عن رسوله قلنا به واعتقدناه، وما لم يصح به شيء أو لم يصح فيه شيء تركناه، بلا كيف ولا شرح، يعني تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من مسائل ذكرت، ولا تعترض على ذلك بكيف، يعني إذا قال لك الرحمن على العرش استوى سلم بذلك ولا تقل كيف استوى، كما قال الإمام مالك رحمه الله وكلامه قواعد، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه إيش بدعة، السؤال عن الكيف بدعة، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه استوى، ونحن نعرف معنى استوى في اللغة وهي العلو والارتفاع، ولم يخبرنا عن الكيفية. فإذا نثبت ما أثبته لنا وما أخبرنا به ونسكت عما سكت عنه، هذه عقيدتنا. فلذلك نصدق بالآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نسلم لها ونؤمن بها بلا كيف، فلا نسأل عن الكيفية ولا شرح. ولا شرح يعني لا تفسير لا معنى، كلها ألفاظ تجدها عند السلف رضي الله عنهم، تجدهم يقولون نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه من غير كيف ولا معنى، من غير كيف ولا تفسير، من غير كيف ولا شرح. إيش معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه من غير شرح لها على شرح الجهمية، من غير تفسير لها على تفسير الجهمية، من غير معنى لها على المعنى الذي تذهب إليه الجهمية. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان الذين لا يثبتون لله ما أثبت لنفسه من أسماء وصفات في الكتاب وفي السنة. فالله سبحانه وتعالى يصف نفسه بالاستواء فيقول الرحمن على العرش استوى، هم يقولون لم يستوي. هو يصف نفسه باليدين يقولون ليست له يدان. أي نعم. إذا يصف نفسه أيضا بأنه يتكلم يقولون لا يتكلم، وهكذا على هذه الوتيرة هم ينظرون. أي نعم. فينفون عن الله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه، هؤلاء هم الجهمية. فهؤلاء يفسرون معاني آيات الصفات وأحاديث الصفات على غير مراد الله وغير مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فتجدهم يفسرون مثلا الاستواء بمعنى إيش؟ الاستيلاء. يفسرون اليد بمعنى القوة أو القدرة. نعم. يفسرون معنى الكلام أن ينفونه، أو يقولون كلاما مخلوقا، أو يقولون كلاما نفسيا وما شابه. أي نعم، مثل هذه التفاسير هي التي ذكرها السلف بأنها تفاسير باطلة، نردها فنقول بلا كيف ولا معنى على معنى الذي أرادته الجهمية. هذا مراده بقوله ولا شرح، يعني لا تفسير لها على تفسير الجهمية. ولا يقال لما ولا كيف. قال الإمام الشافعي وغيره لا يقال للأصل لما ولا كيف. لا يقال للأصل للدليل الشرعي من الكتاب والسنة، لا يورد عليه أسئلة كهذه. لا يقال لما قال الله سبحانه وتعالى كذا، ولا يقال كيف صفة الله تبارك وتعالى التي قال فيها كذا. هذا معنى لا يقال لما ولا كيف، يعني لا تعترض على أدلة الشرع، بل خذها بماذا؟ بالتسليم والتصديق. هذا المقصود. وتجد هذا في كلام السلف كثير، يجدون تقول قال لا تقل لما ولا كيف، يعني لا تعترض على أدلة الشرع بهذه الأسئلة. السلام ورحمة الله. فالخلاصة من هذا الذي يريده المؤلف رحمه الله أن يبين لنا أن مسائل الاعتقاد مردها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف بالقياس، لا تعرف بالقياس، فلا قياس في مسائل الاعتقاد. هذا ما أراده رحمه الله. والواجب أيضا فيها التسليم والتصديق وعدم تفسيرها بما تفسره عليه الجهمية وأهل البدع وأهل الكلام، وكذلك أيضا عدم الاعتراض عليها بسؤال لما أو كيف. ثم قال رحمه الله فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. الكلام في الدين بالجدال، والخصومة يعني المخاصمة، الأخذ والرد في المسائل الشرعية الدينية، والجدال يعني المناظرة، والمراء أيضا هو الجدال. بعضهم قال الجدال مع ظهور الحق، وبعضهم قال هو نفس معنى الجدال. فهذه الكلمات يعني مترادفة، بينها فروق بسيطة خفيفة. فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يعني مبتدع. من الذي ابتدعه؟ ابتدعه أهل الكلام. أهل الكلام عندما يتكلمون في دين الله وفي شريعته يتكلمون بماذا؟ يجادلون
بالكلام ويستدلون بالعقل، هذه هي طريقتهم، دليلهم هو العقل ودينهم هو الجدل، المخاصمة، الأخذ والرد، وتقريرات كلها إيش؟ عقلية. وهذه الطريقة طريقة مبتدعة كما قال المؤلف رحمه الله وغيره من أهل العلم، وقد ذموا الكلام وذموا أهله حتى ألفوا فيه مؤلفات. لماذا هو محرم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر، يعني إذا المجادلة في القرآن ربما أدت بالشخص إلى ماذا؟ إلى الكفر، وأوصلته إلى ذلك، لأنه يؤدي إلى القد، يقدح الشك في القلب، يقول المؤلف يقدح الشك في القلب، يعني إذا كنت أنت تعتقد عقيدة صحيحة وأخذت تجادل وتناقش أحد أهل الكلام وأهل الباطل ربما أدخل عليك الشك في عقيدتك، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة فهو مخطئ مع إصابته، فإن أخذ يقرر مسائل الدين بالمخاصمة والمجادلة وإن كان مصيبا وأصاب الحق فهو مخطئ، مخطئ لأنه إيش؟ أصاب الحق من غير طريقه، أصاب الحق من غير طريقه التي أمر بها ربنا تبارك وتعالى، فقد سلك طريقا محرما وإن وصل إلى نتيجة صحيحة ولكنه ارتكب محرما. بماذا؟ بالطريقة التي سلكها. ومن مفاسد المجادلة في الدين غير أنه يقدح الشك في القلب أنه يورث الأحقاد في القلوب والتفرق والاختلاف، بل ربما أوصل الناس إلى أن يكفر بعضهم بعضا. لهذه الأسباب كلها حرم السلف رضي الله عنهم المجادلة والمخاصمة في الدين. ولأن الكثير من المتأخرين في زماننا هذا ممن يدعي السلفية قد خالف هذا الأصل السلفي وشطح شطحات عظيمة أدت به إلى أن يرتمي في أحضان المبتدعة، أحببنا إيش أن نذكر لكم بعض آثار السلف في ذلك حتى تطمئن قلوبكم. قال مسلم بن يسار وهو أحد أئمة التابعين: إياكم والمراء، قد ذكرنا المراء اللي هو الجدال المخاصمة، فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. ساعة إيش؟ جهل العالم، العالم يجهل في تلك اللحظة وربما تزل قدمه ويفلت لسانه بضلالة، فإيش؟ فيطير بها الشيطان فيقع الفساد والإفساد. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا إيش؟ ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز وهو الأمير المعروف وهو من أئمة التابعين أيضا: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. من جعل دينه غرضا للخصومات، يعني أنه يجعل نفسه في مقام الخصومات وكي تضربه الخصومات وتنزل على قلبه، فأكثر إيش؟ التنقل من دين إلى دين، من دين إلى دين آخر. وقال الحسن البصري وقد دعاه أحدهم إلى المخاصمة في الدين، قال: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه، يعني روح دور عليه، أما أنا فعلى بين من ديني والحمد لله. وقال عبد الكريم الجزري: ما خاصم ورع في الدين، من كان عنده ورع وخوف على دينه ما يخاصم في الدين أبدا. ورفض ابن سيرين وأيوب بن أبي تميم السختياني أيضا السماع من أهل الأهواء مطلقا ولا حتى آية أو كلمة. وقال الإمام أحمد في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. لو بحثت في كتب الاعتقاد عند السلف كلها تجدها تدور مدار واحد، كلها خرجت من مشكات واحدة. وقال فيه أيضا ولا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه. معنى المكروه هنا المحرم كما كان يستعمل عند السلف رضي الله عنهم، منهي عنه. ولا يكون صاحبه إن أصاب السنة، شوف الكلام الآن كلام البربهاري ما يخرج عن هذا أبدا، متطابق تماما. ولا يكون صاحبه إن أصاب السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم. لا يكون من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم لأمر الله تبارك وتعالى، ولا يجادل في دين الله تبارك وتعالى. وهنا كلام النفيس للآجري رحمه الله في كتابه الشريعة، قال: من كان له علم وعقل فيرى جميع ما تقدم ذكري له من أول الكتاب إلى هذا الموضع، علم أنه محتاج إلى العمل به، فإن أراد الله عز وجل به خير، فإن أراد الله عز وجل به خيرا لزم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين رحمة الله عليهم في كل عصر، وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل، وكان مراده أن يتعلمه لله عز وجل، ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ولا لدنيا. ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلال. يعني إذا ما لم يرائي أو لم يماري ولم يجادل ولم يخاصم، فهنا لن يجالس أهل البدع ولن يتعرض لشبهاتهم. واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك. فإن قال قائل: وإن كان رجل قد علمه الله عز وجل علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله؟ هنا هذا إشكال يورده الكثير من الشباب اليوم، يقول لك أريد أن أناصحه، يذهب إلى رأس من رؤوس أهل البدع صاحب شبهات، هو ليس عنده قدرة على مجادلته وليس عنده تمكن في فنه، فيذهب له ويقول لك أريد أن أناصحه. هو الذي يناصحك ذيك الساعة، مش أنت الذي تناصحه، ويزرك معه. نعم. يجب على الإنسان أن يكون عنده يعني حرص على دينه وعلى نفسه، وألا يحسن الظن بنفسه أكثر مما يستحقه. فهنا يجيب الآن عن هذا، مع أن السؤال هنا وارد عن ماذا؟ عن صاحب علم. لاحظ قوله: وإن كان رجل قد علمه الله عز وجل علما، يعني عنده علم يستطيع أن يتكلم مع هذا الشخص، ومع ذلك هذا جاء ينازعه ويخاصمه ويريد أن يعرف مسألة في الدين. فهنا إيش يقول له؟ قيل له: هذا الذي نهينا عنه. شوف كيف، هذا نفسه الذي تسأل أنت عنه هو الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. نحن نقرأ لكم من هذه الكتب لأنهم لا يتكلمون عن أنفسهم، ليس بألسنتهم، إنما يتكلمون عن من؟ عن سلفنا رضي الله عنهم، وقد فهموا منهج السلف فهما صحيحا، لأنهم أخذوا العلم وراثة. العلم الذي يأخذه وراثة، علم الاعتقاد هذا والمنهج الذي يأخذه وراثة يبقى سليما، لكن الذي يأخذه من الصحف إلا أن يرحمه الله سبحانه وتعالى برحمته. لذلك كان السلف يضمون الصحف ويحذرون منه، لأنه يفهم دين الله على غير مراد الله تبارك وتعالى. والعلم وراثة، العلم وراثة ترثه عمن قبلك، ومن قبلك يكون ورثه عمن قبله، وهكذا. قال هنا: هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. فإن قال قائل: فماذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة. إذن ينبغي أن تكون أنت عندك علم بالكتاب والسنة، مش تذهب تناصح شخص وأنت خال من هذا. المناصحة وإقامة الحجة تكون بأدلة الكتاب والسنة، تكون عندك معرفة بها وعندك معرفة برد الشبهات، حتى إذا ألقى عليك شبهة تستطيع أن تردها عليه. ما يأتي شخص من أنصاف المتعلمين ويذهب إلى شخص هو يعني إمام في بدعته ويذهب ويقول أريد أن أقيم الحجة عليه، يدخل عليك الشبهة عندئذ وتضيع. قال إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد، يعني يريد أن يعلم أن يتعلم إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين. هكذا يكون الاستدلال وهكذا تكون إقامة الحجة. بين بالدليل، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أجمع العلماء على كذا، فسر الصحابة بكذا، فسر علماء الأمة الذين لا يستوحش من ذكرهم. ده يعني يبين لك المؤلف هنا، عندما تقرأ للآجوري تجده دائما يذكر لك، يقول لك ومن الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم. في أئمة يستوحش من ذكرهم وتخاف عندما تذكرهم، فهؤلاء ليسوا هم المقصودين. المقصود من الأئمة الذين لا يستوحش بذكرهم كالإمام أحمد والإمام الشافعي ومن كان على طريقهم، وتذكر له أقوال أئمة الإسلام. وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره واحذره على دينك، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا، أي هذه طريقهم إن كنت محبا لاتباعهم. وأذكر شيخنا رحمه الله الشيخ مقبل، كان يأتيه السائل ويسأله عن مسألة فيبين له حكمها ويبين له دليلها، فإذا أخذ يجادل ويناظر قال له اذهب واطلب العلم يا بني، ويغلق عليه الباب هكذا. فإن قال ندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، كيف يعني؟ كيف ندعهم يتكلمون بالباطل ونحن نسكت لا نجادلهم؟ قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم، كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين. ثم أخذ يذكر بعض الآثار في ذلك، منها قول محمد بن سيرين وما راه رجل في شيء. يقول الآن مهدي بن ميمون راوي يروي رحمك الله عن محمد بن سيرين، قال سمعت محمدا يعني ابن سيرين وما راه رجل في شيء من المماراة، يعني أخذ يخاصمه يريد أن يجادله، فقال له محمد إني قد أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمماراة منك. أنا أعرف الذي تريده وإيش يريد، مخاصم يريد مجادلة، وقال أنا أعلم بالمماراة منك، يعني لو أريد أن أجادلك أفحمك الآن أنا قادر على هذا، ولكني لا أمارك. أن هذا هو منهجهم رحمهم الله ورضي عنهم. وقال الآجوري رحمه الله بعد ذلك ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمنكم أن يغمسوا أو لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما يلبس عليهم. ألم تسمع إلى قول الحسن وقد سأله رجل عن مسألة فقال ألا تناظر في الدين، فقال له الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمس. ألم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل؟ قال الآجري فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل فإن اضطر في الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم، يعني وقع له ذلك ضرورة كما وقع للإمام أحمد مع ابن أبي دؤاد أمام الحاكم وإثبات الحجة عليهم ألا أناظرهم؟ قيل لا،
الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه، كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل رحمه الله، ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لا اختيارا، فأثبت الله عز وجل الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته، وأذل الله العظيم المعتزلة وفضحهم، وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد بن حنبل ومن تابعه إلى يوم القيامة. وأرجو أن يعيد الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدا، يعني حالة ضرورية كهذه الصورة المذكورة عندئذ يجوز المناظرة، وإلا فالأصل الذي مضى عليه السلف عدم مجادلة أهل البدع وعدم مناظرتهم. وبهذا يكون المؤلف قد أنهى التأصيل المنهجي عند أهل السنة والجماعة في قضية السنة والبدعة، وبيان منهج السلف الصالح رضي الله عنهم في ذلك، ثم بعد ذلك سيبدأ بذكر خصال السنة التي خالف فيها أهل البدع والضلال. فبدأ أول ما بدأ به الكلام في الرب تبارك وتعالى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، فهي من أعظم المسائل التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة. فقال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، السلام عليكم، وهو بدعة وضلالة. الكلام في الرب يعني في ذات الله تبارك وتعالى وفي أسمائه وفي صفاته بدعة محدثة أحدثها المتكلمون. السلف كانوا لا يتكلمون في ذات الله وأسمائه وصفاته، بمعنى أنهم يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة من ذلك ويسلمون ولا يجادلون ويخاصمون فيه. أول من أحدث الجدال في ذلك أهل الأهواء والبدع الذين هم المتكلمون، يتكلمون في الله بما يتوافق مع عقولهم وأهوائهم، فأفسدوا دين الله وأتوا بالبدع والمحدثات وفرقوا الأمة. والواجب التسليم لله أو التسليم لله في ذلك، فالعقول عاجزة عن أن تصف الله تبارك وتعالى بما يليق به، عاجزة عن أن تصف الله سبحانه وتعالى بما يليق به وصفا تفصيليا، إنما تدرك العقول بالجملة أن الله سبحانه وتعالى يستحق صفات الكمال ولا تجوز عليه صفات النقص، هذا بالجملة. أما عند التفصيل فهذا العقل لا يستطيع أن يقف عليه، ويجب أن يترك هذا الأمر إلى ربنا تبارك وتعالى، فما وصف به نفسه أثبتناه له، وما نفاه عن نفسه نفيناه عنه، وما سكت عنه سكتنا عنه. هذه هي عقيدة السلف رضي الله عنهم في ذلك. قال المؤلف: ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. هذه طريقة السلف يؤصلها المؤلف في باب الأسماء والصفات وفي الكلام في ذات الله تبارك وتعالى. قال: ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل. فما وصف به نفسه في الكتاب أو في السنة وصفناه به، وما لم يصفه نفسه به لم نصفه به، وما سكت عنه سكتنا عنه. يعني ما نفاه عن نفسه نفيناه عنه، وما سكت عنه سكتنا عنه. هذه طريقة السلف في ذلك، فكانوا لا يتكلمون في الله إلا بما جاء في الكتاب والسنة، لا يتجاوزون ذلك. وقد صح عن الإمام الأوزاعي والإمام مالك والإمام الثوري والإمام الليث بن سعد، ليث بن سعد من أتباع التابعين، كان إمام أهل مصر في زمنه. سفيان الثوري أيضا من أتباع التابعين، وكان إمام أهل الكوفة في زمنه. وعبد الله بن المبارك كذلك من نفس الطبقة، كان إمام أهل السنة في خراسان. وسفيان بن عيينة من نفس الطبقة كان إمام أهل السنة في مكة. ومالك بن أنس من نفس الطبقة إمام أهل السنة في المدينة. والإمام الأوزاعي كان إمام أهل السنة في بلاد الشام. أولى أئمة أهل السنة في زمنهم، أو من أئمة أهل السنة في زمنهم في هذه الدول. فكان الأوزاعي صح عن الأوزاعي ومالك والثوري والليث. قال الوليد بن مسلم قال سألت هؤلاء كلهم عن صفات الله تبارك وتعالى، فقال أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها كما جاءت، وين؟ في القرآن وفي السنة، بلا كيف. إذن كما جاءت على معانيها، على ما تقتضيه اللغة العربية، بهذا كان يفهمها الصحابة رضي الله عنهم. القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه العربي والأعجم، ويقرأه الرجال والنساء، ويقرأه الكبار والصغار، وكانوا يقرأوا يفهمونه على مقتضى اللغة العربية. وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما أشكل عليه. وما جاء في السنة أنهم استشكلوا آيات الصفات، وقالوا بأن هذه فيها يعني يجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى عنها، وفيها إضافة النقص إلى الله سبحانه وتعالى. ما قالوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا استشكلوه، ولا وجه النبي صلى الله عليه وسلم بغير ظاهرها. فما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن معنى السمع غير السمع، معنى البصر غير البصر، معنى اليد غير اليد، ما ورد شيء في هذا. إذن ماذا يكون هذا مع وصف الله سبحانه وتعالى لكتابه بأنه كتاب مبين، كتاب واضح، كتاب جلي، الحق فيه بين. والأصل النبي صلى الله عليه وسلم جاء نزل عليه الكتاب كي يبينه للناس ويوضح ما أشكل عليهم فيه، وما ليس بواضح وجب عليه أن يوضحه. مع كل هذا ما يأتينا ولا حديث واحد يقول لنا هذه الصفات ظاهرها غير مراد، شيء مستحيل. وما يقول بهذا إلا صاحب ضلالة نعوذ بالله. وأهل الكلام هؤلاء الذين أفسدوا في دين الله ما أفسدوا، وخالفوا أصل السلف في هذا، تخبطوا واختلطت عليهم الأمور، وتضاربت عقولهم تضاربا شديدا، حتى إن بعضهم في النهاية يعني مات حائرا في أمر دينه. وبعضهم يقول قد طفت المدارس وسمعت وجادلت وخاصمت، وها أنا في النهاية أموت على عقيدة عجائز نيسابور. هذا هو، هذا ما أنتجه في النهاية، عمره أفناه في إيش؟ في القيل والقال والكلام وبدون فائدة. في النهاية علم أنه كان على ضلال ورجع إلى عقيدة عجائز نيسابور. والله بئس هذا العلم الذي يجعلك تتعلم وتتعلم ثم ترجع إلى دين العجائز. وقد تاب منه الكثير بعد علمهم بإيش؟ بضلال هذا الطريق الذي كانوا عليه. فالواجب هو سلوك منهج السلف في هذا. السلف هنا يؤصل لنا المؤلف رحمه الله أن السلف كانوا في مسائل الأسماء والصفات يقفون مع ماذا؟ مع الكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين، لا يتجاوزون ذلك. فيقدمون النقل على إيش؟ على العقل، يقدمون النقل على كل شيء. هذا لو سلمنا بأنه ممكن أن يتعارض العقل مع النقل، وإلا العقل الصحيح الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح أبدا، لا يمكن أن يكون بينهما تعارض. لكن لما العقل يكون فيه شوية خلل ممكن يتعارض مع النقل، عندئذ يجب على هذا العقل أن يسلم لماذا؟ للنقل، أن يسلم للكتاب والسنة، ويتهم صاحب العقل يتهم عقله في ذلك. هكذا كان السلف رضي الله عنه. وقد بوب اللالكائي رحمه الله في شرح السنة باب في سياق ما يدل من كتاب الله وما روي عن رسول الله أن وجوب معرفة الله وصفاته بالسمع لا بإيش؟ لا بالعقل. بالسمع لا بالعقل. فإذا الواجب أن تعرف الله سبحانه وتعالى وأن تعرف صفات الله سبحانه وتعالى عن طريق إيش؟ عن طريق الشرع، عن طريق الشرع. ثم ذكر أدلة تدل على هذا الأمر. وكذلك أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة أصحاب الحديث قال: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله. هكذا يعرفون الله بصفاته بإيش؟ بما نطق به الوحي في الكتاب وبما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. هذه عقيدتهم، يقررون الصفات التي قررها ربنا تبارك وتعالى في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مع أنهم يؤمنون بهذه الصفات لا يعتقدون بأنها تشابه صفات المخلوقين. فلا يقولون يد كيد أو سمع كسمع أو بصر كبصر، لا يقولون لله يد كأيدينا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا، هذا هو التشبيه. هم لا يثبتون هذا ويقولون الله سبحانه وتعالى له الصفات التي تليق بجلاله وعظمته، فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذا نص صريح بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم بيديه، فنثبت لله اليدين كما أثبتهما لنفسه، ونعلم ونعتقد أن يدي الله سبحانه وتعالى تليقان بجلاله وعظمته ولا تشبهان أيدي المخلوقين. هذه عقيدة السلف رضي الله عنهم. قال: ولا يحرفون الكلام عن مواضعه، فلا يقولون اليد بمعنى القدرة أو بمعنى القوة، لا يحرفون الكلام، هذا من تحريف الكلام وهذا المعنى ليس مرادا، وإلا بقوته أو بقدرته، هذه قد خلق الخلق كلهم بهذا، فلماذا آدم بالذات قال ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي، لماذا خصه بهذا؟ فلا يصح مثل هذه التفاسير. ثم إن ظاهر كلمة اليدين ليست القوة والقدرة، ظاهرها الصفة المعلومة، فعندما تفسرها بالمعنى الآخر وجب عليك إيش؟ أن تأتي بدليل على هذا التفسير، ولا يوجد عندهم. إيش دليلهم؟ العقل. يقول لك عقلا لا يجوز أن نصف الله بهذه الصفة. ليش؟ لا يجوز، هذه فيها نقص، فيها تشبيه. قل لا يلزم التشبيه، فيها تشبيه لما تقول يد كيد كما نص على ذلك إسحاق بن إبراهيم براهوي رحمه الله من أئمة السلف، ما ذكروا له التشبيه قال له إذا قلت يد كيد هذا هو التشبيه، وهنا ما قلنا يد بكيد. ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، هذا معنى تحريف الكلام عن مواضعه، أن تقول معنى اليد النعمة أو القوة، تحريف المعتزلة والجهمية والأشاعرة أيضا كذلك والماتريدية والكلابية، كلهم هؤلاء السلف كانوا يسمونهم جهمية لأن أصلهم واحد وهو إيش؟ تقديم العقل على النقل. كلهم متفقون على هذا الأصل، تقديم العقل على النقل، فلا يأتينا جاهل يقولنا الأشاعرة من أهل السنة، كيف يكونون من أهل السنة وهم يقدمون العقل على النقل؟ أعظم أصل عند الجهمية يوافقون الجهمية فيه ويخالفون أهل السنة، أعظم أصل عند أهل السنة تقديم النقل النص الشرعي على كل شيء وفي كل شيء من أمور الدين، فكيف تأتي أنت وتقول لي والله هؤلاء من أهل السنة؟ لا يكون الشخص سنيا حتى تكون السنة عنده مقدمة في كل شيء. قال: بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله، يعني السلف ما كانوا يحرفون تحريف المعتزلة والجهمية، ولا يكيفونهما بكيف. لا يكيفون بكيف يعني لا، نحن نعلم أن لله عندما نقول بأن لله يدين نعلم أن لها كيفية، لكننا نجهل هذه الكيفية. ليش نجهلها؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا بها، أخبرنا بأن له هذه الصفة ولم يخبرنا بكيفيتها، فنثبت ما أخبرنا به ونسكت عما سكت عنه. أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين. شوف كيف المؤلف يعديش يرد على الطائفتين، طائفة الجهمية الذين ينفون ويحرفون وطائفة المشبهة. فلا يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه، ولا يشبهون صفاته بصفات خلقه، ولا في نفس الوقت إيش ينفون عنه ما أثبت لنفسه. وهذا مقرر في آية قال فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أصل ليس كمثله شيء، رد على من؟ على المشبهة. وهو السميع البصير رد على الجهمية معطلة. هذه وأهل السنة هم أسعد الناس بالأدلة الشرعية، يأخذون بالأدلة كاملة متكاملة، وينظرون إلى الشرع كله مع بعضه، لا يأخذون البعض ويتركون البعض الآخر كما يفعل أصحاب الأهواء. هذه عقيدة أهل السنة في هذه المسألة، ذكرها لنا كاملة الإمام الصابوني رحمه الله. ونزيد الأمر توضيحا بنقل كلام الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع، قال عندما ذكر حديث رقم 662 حديث إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه، قال رحمه الله، تعرفون الترمذي رحمه الله ينقل مذاهب العلماء، علماء السلف، بعد أن يذكر الحديث يذكر مذاهب علماء السلف في الحديث هذا. قال وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. طبعا نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا هذا الحديث كان قاسم الظهر لأهل البدع، فلذلك حاولوا بكل أساليبهم رد هذا الحديث وتحريفه. فلذلك العلماء تجدهم يتكلمون عن منهج السلف في مسألة الصفات عند هذا الحديث، فلذلك ذكره المؤلف رحمه الله هنا. قال ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. يؤمن بها يعني نصدق بما جاء فيها على مقتضاها العربي الصحيح، ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. هذا قلنا كلام الترمذي رحمه الله، الترمذي من تلاميذ الإمام البخاري، أي نعم إمام البخاري من تلاميذ الإمام أحمد، وهكذا جر سلسلة كلها. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات يعني حرفتها وفسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إنما معنى اليد القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوية صاحب الإمام أحمد إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. إذا قال سمع كسمع البشر أو سمع الله مثل سمع البشر سمع المخلوقين عندئذ يكون تشبيها. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها. هذا إمام من أئمة السلف ينص على هذا، وهو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه تقرير عقائد السلف ومنهجهم في ذلك. وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق والمغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير، من غير تشبيه ولا تفسير. شوف الآن معنى التفسير الذي أراده. قال: فمن فسر شيئا منها وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي وأصحابه وفارق الجماعة، لأنه وصف الرب بصفة لا شيء، لأنه لم يعد هناك صفة لله سبحانه وتعالى عندما تنفي عنه هذه الصفة. وقال السجزي كذلك كما قال هؤلاء الأئمة، وقال: ولا خلاف بين المسلمين في أن كتاب الله لا يجوز رده بالعقل، بل العقل دل على وجوب قبوله والائتمام به، وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنه ولا يجوز رده، وأن الواجب رد كل ما خالفهما أو أحدهما كذا في رسالته إلى أهل زبيد. يقرر فيها منهج السلف رضي الله عنهم في تقديم النقل على العقل رضي الله عنهم جميعا، وأصبح بهذا الأمر واضحا إن شاء الله. ثم سيبدأ المؤلف رحمه الله بتقرير صفات الله تبارك وتعالى التي ثبتت في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نؤجل ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله.